بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحج نبدأ بدرس جديد. يقول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. يقول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله، أي المشركون يعبدون ماذا؟ الأصنام. ما لم ينزل بها سلطانا، السلطان الحجة والبرهان، يعني ليس لهم حجة ولا برهان، كما قال الله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفكوه، إنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة. وأصله مما سوله من؟ الشيطان، سوله الشيطان وزينه لهم. وما للظالمين من نصير، تهديد لمن؟ للظالم، تهديد لكل ظالم. وما المراد بالظلم هنا؟ الشرك. وما للظالمين، أي المشركين الذين ظلموا أنفسهم بجعل الأصنام عبادة، حيث وضعوا العبادة في غير موضعها، من نصير ينصرهم إذا حل بهم العذاب والنكار. في هذه الآية تسفيع عقول المشركين في عبادتهم من دون الله ما لم ينزل به حجة. من فوائد الآية: عبادة غير الله دليل على قلة العلم والعقل. من فوائد الآية أن الشرك أعظم الظلم. من فوائد الآية تهديد شديد للمشركين، وأن الله سيعاقبهم وليس لهم نصير، وتهديد لكل ظالم. ثم قال الله تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا تتلى على من؟ على المشركين. آياتنا، عيد آيات الله تنقسم شرعية، هنا الشرعية لأنه قال تتلى، ما الذي يتلى؟ الشرعية. فهنا المراد الآيات الشرعية، لأنه قال آياتنا تتلى، فالمراد آيات الشرعية القرآن. وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن بينات، يعني والواقع أنها بينة واضحة الدلالة والحجة على توحيد الله وصدق رسوله. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، الإنكار، تعرف في وجوههم الإنكار، العبوس والكراهة. قال ابن الجوزي رحمه الله: والمنكر هنا بمعنى الإنكار، والمعنى أثر الإنكار من الكراهة، وتعبيس الوجوه معروف عندهم. في وجوه الذين كفروا المنكر، الغضب والعبوس. قال: يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يسطون السطو البطش، يكادون يسطون أي يبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا، بالمؤمنين الذين يتلون عليهم الآيات الشرعية اللي هي القرآن. من شدة الغيظ وبغض آيات الله يكادون يبطشون بهؤلاء، بالمؤمنين بهؤلاء. يقول البقاعي رحمه الله: يكادون يسطون، أي يوقعون السطوة بالبطش والعنف. قال القرطبي: السطوة شدة البطش. قال ابن عاشور: والسطو البطش، من شدة الغضب والغيظ يكادون يبطشون ويسطون على هؤلاء، نسأل الله السلامة. قل لهم يا محمد، لهؤلاء الظالمين الكارهين لتلاوة القرآن، قل أفأنبئكم، الاستفهام، الهمزة للاستفهام وفيه تاككم، أفأنبئكم بشر من ذلكم، من ذلكم الإشارة إلى ماذا؟ إلى الغيظ، الغيظ والإنكار. فهو يأمر الله عز وجل نبيه أن يتحكم بهم ويقول لهم: إذا كنتم تستاءون عند تلاوة القرآن وتكرهون ذلك فسأخبركم بما هو شر لكم من ذلك، النار وعذابها الشديد، فمآلكم ومصيركم إليها. وعدها الله الذين كفروا، وعدها الله الذين كفروا، قال كفروا لبيان أن السبب ما هو؟ الكفر، فدخولهم النار بسبب الكفر. وبئس المصير، بئس المآل والمنزل والمقام، كما قال تعالى إنها ساءت مستقرا ومقاما. من فوائد الآية أن آيات الله الشرعية كلها بينات واضحة، ولذلك معجزة آية. في أحد استطاع أن يتحدى القرآن؟ أبدا أبدا. فهو آية معجز، آية ومعجزة في نظمه، في قصصه، في تلاوته، أحدث ولا حرج. ومن فوائد الآية شدة تنكر الكفار لآيات الله وكراهتهم لها. من فوائد الآية أن المؤمن يفرح ويخشع عند تلاوة القرآن، بخلاف الكافر يشمئز وينكر. ومن فوائد الآية بغض آيات الله كفر. من فوائد الآية بئس المأوى والمرجع النار. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان وبيان نقص عقول من عبدها، الكفار من عبدها، وضعف الجميع. وذلك يقول الرازي رحمه الله اعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله ما لا حجة لهم فيه ولا علم، ذكر في هذه الآية ما يدل على إبطال قوله. فاسمع لهذه الآية، اسمع يا أيها الناس، يقول الله تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها، يا أيها الناس مثل، خطاب للمؤمنين والكفار. المؤمنون يزدادون علما وبصيرة وثباتا، والكافرون تقوم عليهم الحجة. فخطاب للجميع. يا أيها الناس ضرب مثل، أي لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به، فاستمعوا له، أي أنصتوا وتفهموا، تدبروه حق تدبره، لأن نفس السماع لا ينفع، وإنما اللي ينفع التدبر، التدبر. وذلك يقول السعدي رحمه الله أي ألقوا إليه أسماعكم وتفهموا ما احتوى عليه، ولا يصادف منكم قلوبا لاهية وأسماعا معرضة، بل ألقوا إليه القلوب والأسماع. إن الذين تدعون من دون الله كالأصنام والأوثان، أو نقول كل ما دعي من دون الله من أصنام وأوثان وأحجار وغيرها، كل ما يدعى من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الذي هو أحقر المخلوقات وأضعف المخلوقات. هؤلاء ليس في قدرتهم خلق هذا المخلوق الضعيف، من يكمل فما فوقه من باب أولى، ولا لا؟ نعم، فما فوقه من باب أولى. لا، ولو اجتمعوا له، أي ولو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا على خلق ذباب واحد ما قدروا على ذلك، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذون منه، لا يستنقذونه منه، استنقذوه منه، أي هم عاجزون عن خلق ذباب واحد، بل أبلغوا من ذلك، عاجزون عن مقاومته والانتصار منه لو سلبها شيئا من الذي عليها من الطيب. كانوا يحطون عليها طيب، الأصنام والأصنام يضعون عليها طيب تكريما لها، فهذا الذباب لو أخذ من هذا الطيب لا يستطيعون أن يستنقذوه، أن يستنقذوه منه. يقول العلماء وهذا غاية ما يصير من العجز، وإن يسلبهم الذباب شيئا، أي شيء قل أو كثر. مما تطلونه به من الطيب أو تضعونه بين أيديكم من الأكل وغيره. قال العلماء: وخص الذباب لأربعة أمور كما قال الماوردي رحمه الله: لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته، أربع. وسمي ذبابا لأنه يذب احتقارا واستقذارا. يقول ابن عطية رحمه الله: ذكر تعالى أمر سلب الذباب لأنه كان كثيرا محسوسا عند العرب، وذلك أنهم كانوا يضمحون أوثانهم بأنواع الطين الطيب، فكان الذباب يذهب بذلك، وكانوا متأملين من هذه الجعة فجعلت مثلا. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف الطالب الصنم والمطلوب الذباب، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة القوي العزيز. سبحان الله، ضعف الطالب والمطلوب، سبحان الله. فهذه الآية الأخرى تبين بطلان الشرك، تجهيل عباد الأصنام، تقبيح عقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام. فيها أن الذي يستحق العبادة الذي ينفع الله عز وجل، الذي ينفع ويضر، سبحان الله. وفيها من فوائد الآية تلاعب الشيطان بعقول هؤلاء، إلا أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة، حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدرات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات، أعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها، ولو اجتمعوا لذلك وتعاون على ما استطاعوا. ومن فوائد الآية أن هذا المثل يقسم الناس إلى قسمين: مؤمن يزداد إيمان ويعظم الله عز وجل في قلبه، وكافر ينتكس ويزداد كفرا وضلالا والعياذ بالله. ومن فوائد الآية أن أعظم ما يدل على أن الله هو المستحق للعبادة الخلق، ولذلك دائما يذكر الله عز وجل ويذكر الكفار بماذا؟ بالخلق. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلقكم والذين من قبلكم. هذا خلق الله فاروا لماذا خلق الذين من دونه. آيات كثيرة إذا يبين أن الذي يستحق العبادة هو الذي يوجد، من لا يوجد لا يستحق العبادة. فهذه الآية فيها بطلان الشرك من أصله، وفي حقارة الذباب، الذباب الذي هو أحقر الحيوانات، وفيها تعظيم الله عز وجل، تعظيم الله تبارك وتعالى، وفيها أنه لا يقدر على شيء إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى لما ذكر هذه الآية: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي لا عزيز. ليش ما قدر الله حق قدره؟ حيث عبدوا معه، حيث عبدوا ما هو أقل من الأصنام الذباب وغيرها. ما قدر الله حق قدره، جعلوا هذه الأصنام على نهاية خساستها شريكة له في المعبودية. ما قدر الله حق قدره، حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه، عاجز من جميع الوجوه، بالغني القوي من جميع الوجوه. سوى من لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بمن هو النافع الضار المعطي المانع مالك الملك والمتصرف فيه بجميع أنواع التصريف. نسأل الله السلام. ما قدر الله حق قدره أبدا، ما عظموه حق عظمته، حيث عبدوا معه من لا يقدر على خلق ذباب. نسأل الله السلام. وهو عاجز أن يسترد من الذباب ما سلبه الذباب منه، ما يستطيع، كالطيب الذي يجعلونه على أصنامهم. إن سلبها الذباب منه شيئا لا تقدر على استنقاذه منه. وكونهم لم يعظموا الله حق عظمته ولم يعرفوه حق معرفته حيث عبدوا معه من لا يقدر على جلب نفع ولا دفع ضر ذكره الله عز وجل في آيات، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ولذلك قال الله تعالى: إن الله لقوي كامل القوة لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب ولا يرد قضاءه راد ينفذ أمره ويمضي قضاءه في خلقه. عزيز اسم من أسماء الله الذي متضمن لصفة العزة، العزة الكاملة، عزة القدر، بمعنى أن الله ذو قدر شريم عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: السيد هو الله. عزة القهر، بمعنى أن الله قاهر لكل شيء كما قال تعالى: وهو القاهر فوق كل شيء. عزة الامتناع، بمعنى يمتنع أن يناله أحد بسوء. إذن من أراد العزة فليحتمي بالعزيز، من أراد القوة فليحتمي بالقوي العزيز، فمن أراد لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ففي هذه الآية وجوب تعظيم الله، من فوائد الآية من تعظيم الله تعظيم أوامر الله عز وجل. من فوائد الآية أن من عبد غير الله أو اعتمد على غير الله أو توكل على غير الله لم يقدر الله حق قدره، نسأل الله السلامة. ثم قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. ما معنى يصطفي؟ يختار، يعني يخبر الله عز وجل أن الله وحده يختار من بين ملائكته رسلا. رسلا لمن؟ لا، إلى الرسل. لا، شوف، الله يصطفي من الملائكة، الملائكة إلى أين؟ إلى الرسل، فاختار جبريل يأتي بماذا؟ بالوحي. ومن الناس إلى من؟ إلى الناس، إلى الناس. ومن الناس أي وهو الذي يختار من بين الناس رسلا، كما اختار إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى وموسى وغيرهم لهذه المهمة. يصطفي، يختار من الملائكة رسلا، وإذا يقول الألوسي: من الملائكة رسلا يتوسطون بينه تعالى وبين الأنبياء. ومن الناس أي ويصطفي من الناس رسلا يدعون من شاء إليه تعالى ويبلغونهم ما نزل عليهم. إن الله سميع لأقوال عباده بصير بأحوالهم. فهذه الآية فيها فائدة إثبات الحكمة لله. عيد، ما هي قاعدة أهل السنة والجماعة في الحكمة لله؟ نثبت لعز وجل له الحكمة الكبرى، له الحكمة التامة، له الحكمة العظمى سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل في الآية: الله يصطفي من الملائكة رسلا. ونعرف أيضا من فوائد الآية أن أفعال الله كلها مبنية على الحكمة، ونستفيد حكمة الله في اختيار رسله وأنبيائه. ومن فوائد الآية الإيمان والرضا بحكم الله وبقدره وقضائه. لماذا؟ لماذا؟ ناتج عن حكمة. لماذا؟ ناتج عن حكمة. يعني ما الفائدة حينما تعرف أن أفعال الله لحكمة؟ ما الفائدة يا خالد؟ تطمئن، يطمئن القلب، يطمئن. لماذا؟ لحكمة، وأن أفعال الله كلها خير لا يسخط، نعم كلها خير. يعني هذا الأمر لحكمة، ومرت معنا مرار وتكرار، لكن نحن ما يتعلق بأمور العقيدة نعيد وحتى نفهم ويثبت أكثر. فأفعال الله كلها لحكمة. وما خلقت الجن والإنس، ماذا قال تعالى؟ فحسبتم؟ أنت لو تقول لمخلوق عبث يغضب، هو مخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ ما يليق بالله، ما يليق، العظيم الحكيم يخلق عبثا. ففيها إثبات الحكمة لله عز وجل، فاطمئن. هذا فقير، هذا غني، هذا حاكم، هذا محكوم، هذا طويل أو قصير، كلها لحكمة. وما حدث في سورة وغيرها كلها يبين ذلك. ولذلك دائما يمر معنا الحكيم العليم الحكيم العليم العزيز، الناتج عن حكمة سبحانه. كل أفعال الله لحكمة، فاطمئن وانشرح واعرف أن الله ما يأتي إلا من خير. وقد قال العلماء تكمل لا يرجون إلا ربه، إذا احفظوها، لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. ثم قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. ما الهدف من الآية؟ من يعرف؟ عموم الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم، ما يستقبله الخلائق مما يكون في الآخرة، ويعلم ما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. فالمراد بالآية ما مر معنا مرارا وتكرارا، دائما يكرر الله عموم علم الله عز وجل. فالله عز وجل محيط علمه بجميع الكائنات، ماضيها وحاضرها ومستقبلها، وإلى الله ترجع الأمور. فإن قال قائل ماذا نستفيد من قضية أن الله عز وجل دائما ينبأ أن الله يعلم بكل شيء؟ أولا إثبات عموم علم الله عز وجل، ثانيا وجوب تعظيم الله يعلم كل شيء، ثالثا الخوف من معصية الله عز وجل، الحذر من كتم الحسد، البغض، طلب العلم لغير الله، الرياء، فإن الله عز وجل يعلم كل شيء، ترغيب شديد في الإخلاص. لماذا؟ لأن الله يعلم كل شيء، لا تخاف لا تخاف، لأن من يجر للرياء عنده شك أن الله يعلم أو كيف، أبدا ما يضيع شيء عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففيها ترغيب شديد في إخلاص العمل لله عز وجل. الله أكبر. ثم قال الله تعالى في الآيات الأخيرة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، تصدير الخطاب بهذا النداء في ثلاث فوائد. الفائدة الأولى العناية والاهتمام، إذا جاءت آية فيها يا أيها الذين آمنوا يعني اهتم. ثانيا الإغراء، كما تقول يا ابن الجواد جد، يا ابن الكريم أكرم، فيها إغراء. ثالثا أن امتثال هذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن عدم امتثاله يعد نقصا في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. سؤال، من يقول ما معنى اركعوا واسجدوا؟ رفع يد، صلوا. من يعرف لماذا؟
ما في صلاة وركوع بالإنصاف.
أحسنت. أو بأسلوب ثاني، ما في ركوع مجرد، ما في سجود مجرد. وهكذا يستفيد الإنسان، يستفيد اركعوا واسجدوا أي صلوا. إذا لماذا قلنا صلوا يا زيد؟ لأنه ما في ركوع
مجرد،
في ركوع مجرد؟ في سجود بالشريعة مجرد؟ لا. إذا معناها صلوا. سؤال، لماذا خص الركوع والسجود؟ أعظم شيء بالصلاة. وهكذا ففيها أمر بالصلاة. وذلك يقول ابن الجوزي المراد صلوا، لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود، وإنما عبر عن الصلاة بالركوع والسجود لأنهما أشرف أركان الصلاة، وهكذا قال العلماء. واعبدوا ربكم، مر معنا يخضعوا له وذلوا له وتجر محبة، فالعبادة الذل والخضوع على وجه المحبة خاصة إلى آخر ما قال. وهذا في أمر بعبادة الله عز وجل وتوحيده وإفراده بالعبودية، ومر معنا هذا. وافعلوا الخير، أي افعلوا أيها المؤمنون أنواع الخيرات مما أمركم الله به. أمر بإسداء الخير للناس، زكاة، حسن معاملة، صلة رحم، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، سائر مكارم الأخلاق. هذا مجمل بينته الآيات والأحاديث الكثيرة. كما لو أقول لكم افعلوا الخير، كل أحد يعرف ماذا أقصد. ماذا أقصد؟ أنه معروف الخير المعروف الذي جاءت بالسنة وجاء في القرآن من أوامر وغيرها مما هو خير، مما يكون واجب أو مستحب. ففي الآية الحث على فعل الخير والمعروف، وأحسنوا ويحب المحسن. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه انطلق. قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو حيوان أو إلا كان له به صدقة. قال صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. قال الضحاك في قوله إن نراك من المحسنين في قصة يوسف كان إحسانه إذا مرض رجل في السجن قام عليه، وإذا ضاق عليه المكان وسع له، إذا احتاج جمع سأل له. إحسان في كل شيء. قيل لابن المنكدر أي الأعمال أفضل؟ قال إدخال السرور على المؤمن، إلى آخر ما قال. وفعل المعروف أيها الإخوة وفعل الخير تكلمنا عنه ولله الحمد بإسهاب، لكن ننبه الأخوان اللي معنا في الشريط، نحن نذكر فقط على وجه السرعة، وإلا شرحناه بالتفصيل موجود كله بالمذكرات وبالأشرطة في البقرة وآل عمران وغيرها. فوائد فعل المعروف والخير: أولا صرف البلاء. قال صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. قالت خديجة للنبي لما جاءها النبي وهو يقول زملوني، ماذا قالت؟ من يعرف؟ كلا والله لن يخزيك الله أبدا. ليش؟ تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين النوائب الحق. فهي استنبطت أنه ما يمكن الله يخزيك، ليش؟ تفعل الخير. ثانيا دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رأيت رجل يتقلب في شجرة قطعها من ظهري كانت تؤذي المسلمين. مغفرة الذنوب والنجاة من أهوال القيامة، كل نحفظ الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام كان رجل يدائن الناس وكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، فلقي الله فتجاوز عنه. وفي رواية قال نحن أحق بالتجاوز والعفو منه، إلى غير ذلك. لعلكم تفلحون، تفوزون بالمطلوب المرغوب وتنجون من المكروه المرهوب. إذن علق الله عز وجل الفلاح على هذه الأمور، فلا طريق للفلاح سوى إخلاص في عبادة الخالق. ما هما؟ الصلاة، اركع واسجد، هي الصلاة. خلوكم معنا. إذن علامات الفلاح: إخلاص في عبادة الخالق اللي هي الصلاة، والسعي في نفع عبيده الزكاة، نعم، السعي في نفع عبيده، في نفع عبيده. فمن وفق لذلك فله القدح المعلى من السعادة والنجاح والفلاح. فلذلك قال لعلكم تفلحون، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير. هذه أسباب السعادة وهي الإخلاص لله عز وجل والسعي في نفع العبيد. وجاهدوا في الله حق جهاده. قيل المراد الجهاد في سبيل الله، قتال كفار، وقيل المراد هنا أعم، الجهاد في سبيل الله امتثال أوامر الله عز وجل والانتهاء عن كل ما نهى عنه. أي جاهدوا أنفسكم على طاعته وردوها عن الهوى، وجاهدوا الشيطان في رد وسوسته. قولان للعلماء. ونحن في التفسير نقول ما دام الآية تحتمل فنقول تشمل هذا وتشمل هذا. وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهد الكفار، جاهد الهوى، جاهد النفس، جاهد الفتن، جاهد الشيطان والدنيا وغيرها، جاهد حق جهاده. وقد جاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، والله عز وجل يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. حق جهاده، ما معنى حق جهاده؟ أي استفراغ الطاقة في إيقاع كل أمر على وجهه المطلوب. مثلا تجاهد الكفار، جاهدهم على حسب الشريعة، يعني اجتهد. تريد أن تقوم الليل، استفرغ الطاقة بأن تقوم الليل كما ينبغي إخلاصا ومتابعة. هذا معنى حق جهاده. ولذلك قال البغوي رحمه الله قال أكثر المفسرين حق الجهاد أن تكون نيته صادقة خالصة لله عز وجل. طيب في الجهاد حق جهاده أن تكون كلمة الله هي العليا، إلى غير ذلك. هو اجتباكم، أي هذه الأمة اصطفاكم واختاركم من بين سائر الأمم، وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول وأكمل شرع، وما جعل عليكم في الدين من حرج أبداً، ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. فالصلاة أكبر أو ثاني أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. في الحضر 4، في السفر خفف ولا ما خفف؟ خفف. في الخوف كما نعرف. في النافلة في السفر يجوز أن تصليها على الراحلة إلى غير القبلة. القيام ركن في الصلاة يسقط عند العجز مع المرض، وحدث ولا حرج إلى غير ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل أحدا قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ولا حديث في هذا كثيرة. ملة أبيكم إبراهيم، أي ما جعل عليكم في الدين من حرج، بل وسعه كما ملة أبيكم إبراهيم، أو إلزموا واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو اختلف العلماء في مرجع الضمير. هو على قولي، على قولي. طبعا الآية تقول ملة أبيكم إبراهيم هو، فقال بعض العلماء الضمير إبراهيم لأنه أقرب مذكور، وذهب عامة المفسرين وغالب أهل التفسير إلى أن الضمير يرجع إلى الله. ونسمع ابن جرير والشنقيطي كيف رجعوا هذا القول. هو أي الله عز وجل. سماكم المسلمين في من قبل، أي في الكتب، في كتب الأنبياء السابقة، وفي هذا يعني القرآن. هذه معنى الآية. الراجح وهو مذهب عليه ما ذهب عليه الجمهور هو سماكم المسلمين، يعني الله عز وجل. يقول ابن جرير مرجحا هذا القول، قد رجحه ابن جرير رحمه الله. والشنقيطي يقول الشنقيطي رحمه الله: أولا أن الله قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، أي القرآن. ومعلوم أن إبراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن لنزوله بعد وفاته. معروف أن القرآن نزل متى؟ بعد وفاة إبراهيم بأزمان طويلة. هذا الدليل الأول. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في القرآن، فهذا دليل على أن الضمير يعود إلى الله عز وجل. ثانيا أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيم. فقوله هو اجتباكم، أي الله. وما جعليكم في الدين من حرج، الله. هو سماكم المسلمين، تكون الله عز وجل. وهذا القول هو الصحيح. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني في هذا القرآن. ليكون الرسول شهيدا عليكم، أي اجتباكم وفضلكم ونوه باسمكم. ليكون الرسول هو خيركم شهيدا عليكم يوم القيامة أنه قد بلغكم رسالة ربه. وتكون شهداء على الناس. لماذا؟ لماذا تكون شهداء على الناس؟ رفعة لكم. تكون شهداء على جميع الأمم أن رسلهم قد بلغوا ما أرسلوا به. كرامة أن هذه الأمة تشهد الماضية. كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى وسطا؟ خيرة. وسطا خيرة، تشهد على الأمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وجاء في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب. فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. ألا تستحق الشكر؟ ماذا قال الله؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن قابلوا هذه النعمة بالشكر. ما هو الشكر؟ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني يا أيتها الأمة، يا من رفع عنكم الحرج وأعطاكم النعم وفضلكم وأكرمكم، أشكروا هذه النعمة. فقال: فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أقيموا الصلاة بأوقاتها بحدودها، وآتوا الزكاة، أعطوا زكاة أموالكم لمستحقها. إذن من شكر النعم إقامة وإيتاء الزكاة. وفعلا سبحان الله إذا رأيت الرجل مواظب على الصلاة فغالبا يكون شاكر. ما في إنسان يواظب على 5 صلوات ويأتي من أول الناس إلا وهو شاكر لعبادة الله. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله يقول من حافظ على الصلوات 5 فقد ملأ ما بين السماوات والأرض خير. وفعلا ولا تجد إنسان مقصر في الصلاة، وخاصة حين ينام عن صلاة 2 إلا تجد أنه لم يكن شاكرا ولا يمكن يرزق. فانظر ماذا يقول الله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قابلوا تلك النعمة العظيمة بالقيام بشكرها. أفيقوا أيها المسلمون، رفعكم وشرفكم، أرسل لكم أفضل رسول، أنزل إليكم هكذا أفضل الكتب، أشكروا هذه النعمة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. سيأتينا بالفوائد أهمية هذه العبادات، وذكرنا فائدة نعيدها دائما يا أخوان لأهميتها. دائما أو كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، قيل الصلاة رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، وقيل الصلاة طهارة للنفس والبدن والزكاة طهارة للمال. وكلنا نعرف ماذا قال السعدي في أول تفسيره، قال رحمه الله وكثيرا ما يجمع الله تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة وغيرها متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين، فلا إخلاص ولا إحسان، انتهى. كالمنافق يرائي ولا ينفق، المؤمن تجده دائما مخلص لله وينفق، هذه دعوة الرسل، إحسان إخلاص وإنفاق سعي في نفع الخلق. هكذا من يكون وليا أو أراد أن يكون وزيرا للأنبياء أو على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف المنافق يمنعون يراؤون ولا يذكرون الله إلا قليلا. واعتصموا بالله، تمسكوا به كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هو مولاكم الذي يتولى أموركم وينصركم ويعزكم، فنعم المولى سبحانه لمن تولاه، ونعم النصير لمن استنصره وتوكل عليه. من فوائد هذه الآيات تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والاهتمام. من فوائد الآيات وجوب إقامة الصلاة، منين ناخذه؟ قيموا أحسنت، فأقيموا الآية اللي قبله اركعوا واسجدوا. ومن فوائد الآيات أهمية الصلاة، ومن فوائد الآيات أن إقامة الصلاة من علامات الإيمان، ومن فوائد الآيات فضل الركوع والسجود لأن خصهما من بين الأركان. من فوائد الآيات دلالة على أن الركوع ركن من الصلاة، ركن في الصلاة. من يستنبط هذه الفائدة؟ خصها. قلنا قبل قليل ليس هناك ركوع مجرد، ليس هناك ركوع مجرد، فدل على أن هذا الركوع وين يكون؟ في الصلاة، وفيها فضل السجود. ومن فوائد الآيات وجوب عبادة الله، ومن فوائد الآيات تحريم عبادة غير الله، ومن فوائد الآيات حث الإنسان على فعل الخير ولو كان صغيرا. لماذا ولو كان صغيرا؟ لأن الإنسان لا يدري ما الذي يدخله الجنة. ثانيا لا يدري الإنسان أي العمل يكون أخلص، ولذلك غالبا العمل الذي أمام الناس، ابن آدم لو جاءه الموت ما يتقرب به، غالبا إذا جاء الإنسان مرض أو أراد أن يتضرع إلى الله غالبا يتضرع بالأعمال هو أعرف بنفسه، ما يمكن يأتي بعمل أمام الناس وبالقنوات وتصوير ويتقرب إلى الله أبدا. سبحان الله، عند الحقائق تطلع الحقائق. فغالبا الصغير الذي لا يطلع عليه يكون أعظم. وقلنا لكم كلمة عظيمة، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير صغيره النية. من فوائد الآيات وجوب الجهاد حق الجهاد، ومن فوائد الآيات من أعظم الجهاد جهاد النفس والهوى، ومن فوائد الآيات نعمة الله على هذه الأمة حيث اجتباهم واصطفاهم واختارهم، وفيها رفع الحرج عن هذه الأمة. ومن فوائد الآية المشقة تيلب التيسير، ومن فوائد الآيات شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته، ومن فوائد الآيات شهادة هذه الأمة على الناس، ومن شكر النعمة الله عز وجل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن فوائد الآيات وجوب الاعتصام بالله، ومن فوائد الآيات عظم مكانة الصلاة والزكاة من بين العبادات، وفيها مدح الكرم، وفيها ذم البخل. فكل أمر فيه إنفاق مدح كرم، ذم للبخل. نكتفي بهذا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم ارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم. اللهم إن نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. بهذا ننتهي من سورة الحج ونبدأ إن شاء الله بسورة المؤمنون. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.